سنعلق إلى ما يحتاج إلى تعليق منه. نعم.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 من الهجرة في مصنفه مدارج السالكين فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة.
إذن قسم لك الهداية هنا إلى هداية خاصة وهداية عامة. المقصود بالهداية الخاصة الهداية التي اختص الله بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهي هداية التكليم والوحي، وسيذكر لها ثلاث مراتب. والهداية العامة التي يشاركهم فيها غيرهم من الإنس والجن من أهل التكليف وأهل العبادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي عشر مراتب. المرتبة الأولى مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، وهذه أعلى مراتبها، كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلم وهو التكليم، رفعا لما توهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة، يقال فلان أراد إرادة يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة لأنه مجاز غير حقيقة، هذا كلامه. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول، وفيه أعطي الألواح وكان عن مواعدة من الله له، والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة، وفيه قال الله تعالى له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بتكليم لك بإجماع السلف. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه، فالنداء من بعد والنجاء من قرب. تقول العرب: إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو نجاء. وقال له أبوه آدم عليه السلام في محاجته: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه، وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى عليه السلام في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية، قال: وذلك بتفضيله بكلام الله تعالى. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى، ولا كان يسمى كليم الرحمن. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلم.
هنا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى المرتبة الأولى من مراتب الهداية، وهي أخصها، وحقيقتها أن الرب تبارك وتعالى يباشر بالتكليم من شاء من خلقه، ومن ذلك أنه كلم موسى تكليما، وهذا التكليم تكليم على الحقيقة، بمعنى أن الله تكلم وموسى سمع هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، ولهذا يسمى بكليم الله تعالى. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى اختصاصه بأمر زائد على الوحي، لأن الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم لما ذكر موسى قال وكلم الله موسى تكليما، فخصه بعد أن ذكره في جملة الأنبياء بأنه قد أوحى إليه. والتكليم، التكليم أو الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى، من أكبر مسائل الاعتقاد التي حصل فيها النزاع والخلاف بين المنتسبين إلى القبلة. وعلى القول بما خالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة بل وما عليه دين الأنبياء جميعا، قامت المحنة على الإمام أحمد وأهل الإسلام من المأمون عبد الله بن هارون الرشيد ومن معه من قضاته من المعتزلة كأحمد بن أبي دواب، وحملوا الناس على القول بخلق القرآن ونفوا أن يكون الله جل وعلا قد كلم أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام كلاما حقيقيا، بل إنهم نفوا الكلام كله النفسي الذي تثبته الأشاعرة والماتريدية والذي أحدثه ابن كلاب والكلام الحقيقي. فالفرق بين اعتقاد الجهمية والمعتزلة أنهم ينفون الكلام مطلقا، والكلابية والماتريدية والأشاعرة يثبتون الكلام النفسي، ويوافقون المعتزلة والجهمية في إثبات الكلام الذي هو بالحرف والصوت وهو الكلام المسموع. وابن القيم رحمه الله تعالى مع أنه أراد أن يتكلم عن مراتب الهداية إلا أنه حقق لك هذه المسألة بغاية من الاختصار، وذكر أن القاعدة عند العرب لأنهم إذا أكدوا بالمصدر، والمقصود بالمصدر هنا المفعول المطلق، لأن تكليما هنا مفعول مطلق لكلم، إذا أكدوا ارتفع المجاز. ولهذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى تابع في اللفظ بعض اللغويين الذين يقولون التوكيد الحقيقي، والصحيح أنه لا يقال فيه إلا التوكيد، لا يقال فيه حقيقي، لأنه يتفرع على هذا القول أن عندنا توكيد مجازي، وهذا منتفل، وابن القيم ينفيه في كتابه الصواعق المرسلة ولا يثبته، بل يسميه طاغوتا، وخصوصا إذا تعلق بأسماء الله وصفاته، ومنها قال في التكليم بل التوكيد لا يكون إلا جنسا واحدا ولا يحتاج إلى أن يفصل به بصفة أخرى، فلا يقال حقيقي ولا مجازي. لماذا؟ لأننا رأينا في كتب كثير من اللغويين الذين عندهم جنوح إلى مذهب الاعتزال يقولون هذا، يقولون وهذا من قبيل التوكيد المجازي، لاحظ، يقولون هذا من باب التوكيد المجازي، يعني وكلم الله موسى تكليما هذا توكيد عند الطائفتين، لكن هؤلاء نفاة الكلام يقولون هذا من قبيل التوكيد المجازي، هذا ليس بصحيح، بل التوكيد شيء واحد والمجاز لا يدخله التوكيد، وهذا ما قرره الفراء. وإن كانت هذه المسألة أيضا سنناقشها بعد قليل لأن هذه مسائل مهمة. لاحظ في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، لما تقول مثلا وكلم الله موسى في غير القرآن كانوا لا يجوز قطعها عن هذا المعنى، على قول القائلين بالحقيقة والمجاز يحتمل أن يكون كلمه على الحقيقة ويحتمل أن يكون كلمه على المجاز، ولا يكون هذا المراد بهذا الكلام الحقيقي الذي هو حرف وصوت مسموع للمخاطب به. هذه هي يعني كما يقولون نقطة المسألة. لكن عندما قال وكلم الله موسى تكليما فإن العرب لا تؤكد على قولها على قول الفراء وغيره، وهذا لا خلاف فيه أصلا، لكن لا خلاف فيه باعتبار وجود غيره المجاز. فلما قال وكلم الله موسى تكليما لم يكن عندنا أي احتمال على أن التكليم وقع على الحقيقة، لأن العرب لا تؤكد إلا الحقائق. ولهذا مثل بالإرادة بعد ذلك وقال الإرادة قد تحتمل للحقيقة وقد لا تحتمل في غير من لا يصدر منه الكلام. وهنا مناقشة مهمة جدا، لأن الفراء طبعا هو في مجمل قوله وكلامه وما يتعلق بمعاني القرآن على طريقة أهل السنة في إثبات الصفات، إلا أنه وقع له نوع من الاضطراب أو الارتباك في بعض الصفات الاختيارية، وهذا أمر معلوم، وإلا فإنه معدود عند كثير من العلماء في أئمة أهل السنة من اللغويين. فهو يقول لك هنا لأن الإرادة تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز في من لا تكون منه إرادة. لاحظ مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى أرى يريد أن ينقض. فيقول لك مثل هذا لا يصلح أن تقول يريد أن ينقض إرادة. لماذا؟ لأن الإرادة غير متصورة ولا ممكنة من الجدار، والذي في القياس يقول لا مانع منها، لأن الله خطبنا بلسان عربي مبين، والرب سبحانه وتعالى أخبرنا عن نظائر في هذا الباب. ولهذا شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد الأمين في كتابه رفع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز وفي كتابه الأضواء ناقش هذه المسألة مناقشة دقيقة ورد على القائلين بالمجاز، وأتى بقرائن أخرى تدل على أن هذه الأشياء التي ينفون عنها وجود الحقائق فيها أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأثبت الله حقيقة التسبيح، بل يعني الذي يقرب هذا المعنى ما جاء في الصحيح أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقائق تنتقل في الآخرة فتتكلم هذه المخلوقات فيقول لها صاحبها يعني التي لا يتصور منها الكلام اليدين والرجلين والفرج ماذا يقولون؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. وعلى هذا فإننا سنقول في قوله سبحانه وتعالى يا جبال أويبي معه لا يصح أن نقول تأويبا مثلا. لماذا؟ لأن التأويب لا يصلح من الجبال، هذا باطل، ولهذا لا يتأتى هذا المعنى إلا على قول من ينفي من يثبت المجاز بهذا المعنى. والمسألة طويلة، لكن الذي أردت أن تفهمه هو أن أعلى مراتب الهداية هي التكليم المباشر كفاحا بلا واسطة، كلام مسموع فيه حرف وفيه صوت والمخاطب به يسمعه. وابن القيم رحمه الله تعالى أفادك أن الكلام وقع من الرب لموسى عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، فهذا التكليم الذي وقع غير التكليم الذي هو مقرون بماذا؟ بطلب الرؤية، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، يعني بعد هذا التكليم طلب الرؤية، وذاك التكليم شيء آخر. ثم أيضا مما يقوله اللغويون والبلاغيون وطائفة من الأصوليين والمأسوف عليه أن كثيرين منهم يشبه ذا الوجهين، فإذا تكلم في أصول الدين تكلم بوجه ولسان، وإذا تكلم في أصول الفقه تكلم بوجه ولسان، فلا يتعاملون مع أصول اللغة وقواعدها بنفس المجال. وهذا يعني باب دقيق ما قلنا يعني نود الدخول عليه. تجد أنهم عندما يقررون في مسائل اللغة ومسائل المسائل الشرعيات والأحكام يقولون لك إن ذكر الأفراد والآحاد الراجعة إلى أصل تنفي المجاز. نحن نقول عندما نقول تنفي المجاز عندما عند القائل به تنفي المجاز، يعني من القرائن التي تنفي أو من القرائن التي ينتفي بها المجاز ذكر الأفراد والآحاد المتعلقة بأصل القول أو الصفة. لاحظ عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في الكلام المنادى والمناجاة، وهنا فسر لك ابن القيم في الفرق بين المنادى وبين المناجاة، وأن المناداة أوسع من المناجاة، وأن المناجاة عن قرب والمناجاة فيها بعد. طيب، الله عز وجل ذكر الكلام وأكده بالتكليم، وذكر القول وذكر الحديث وذكر المناداة وذكر المناجاة، وكل هذه مما يصدق عليه اسم أفراد الكلام التي تدل على حقيقته ورفع المجاز الذي يقع به أو يدعى أنه واقع عليه. ولهذا لما جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء إمام القراء واللغويين من السبعة، قال له رجل: هب أني قرأت وكلم الله موسى تكليما. طبعا الوجه اللغوي يأبه، النحوي ما يأبه. لماذا؟ لأن الحركات مقدرة على موسى، ولأنه يجوز تقديم المفعول على الفاعل ويجوز تقديم الفاعل على المفعول في مثل هذا السياق. قال: فكيف تفعل بقول الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هل هناك احتمال؟ ما هناك أي احتمال. فبهت الجهمي على أن ابن جني، أو كما يقول بعضهم ابن جني، ذكر في بعض كتبه قراءة عن إبراهيم النخعي، ولا أدري ما وجهها في الحقيقة، أنه قرأ هكذا: وكلم الله موسى تكليما. طبعا بالنسبة للوجه النحوي جائز وسائغ في لغة العرب أن تقول هذا، لكن هل القراءة ثابتة؟ لأنه كونه يوافق الوجه النحوي لابد أن يوافق الرسم العثماني، وكونه يوافق الرسم العثماني لابد أن يصح إسنادا، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل رسم المثبت سدوده لو أنه في السبعة. فليس كل ما صح وجها نحويا صحت القراءة به، حتى يصح إسناده يصح أن يكون موافقا لرسم المصاحف. ولهذا والله أعلم من القيم كان دقيقا فقال هذا كلامه. وينبغي أن تعلموا أن أهل العلم أحيانا قد لا يرون يعني التطويل في الكلام في الرد على هذا الموضع، لأنه رد عليه في مواضع أخرى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. فصل: المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين: فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة.
الأول، انتبه، ما سنشرحه زيادة على هذا، الذي هو الأول فهو قسيمه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويقال في فعله وحى وأوحى.
ولذلك تقول وحى وحيث وأوحى أو حيث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رؤبة: وحالها القرار فاستقرت.
نعم، فاستقرت يعني الأرض، وحالها القرار فاستقرت. نعم،
أحسن الله إليكم. وهو أقسام كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. فصل: المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء عليهم السلام،
فلا يشركهم فيها أحد. ولهذا حكم أئمة الإسلام بالزندقة على من ادعى أنه يشاركهم فيها كما تقوله غلاة الصوفية، ويقول قائل منهم حدثني قلبي عن ربي، والآخر يقول أنتم تأخذون علمكم حيا أو ميت عن حي، ونحن نأخذ علمنا حيا عن حي، والآخر يقول منهم حدثني قلبي عن ربي كما قلنا. فهؤلاء يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم ويخاطبهم، وإنما تتلاعب بهم الشياطين كما ذكروا في ترجمة الإمام عبد القادر الجيلي المشهور الجيلاني، كما ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أنه كان يوما جالسا فرأى في منامه سحابة بيضاء عظيمة تكلمه، فقال يا عبد القادر أنا ربك وإني قد وضعت عنك الأمر والنهي فلا حلال ولا حرام. قال أعوذ بالله منك، فتلاشى في الجو. الشيطان أراد أن يلبس عليه فما لبس على كثيرين فصدقوه في هذا المعنى. الله عز وجل لا يكلم أحد من الخلق بهذا المعنى إلا ما جاء مخصوصا به الدليل في عبد الله ابن حرام رضي الله عنه، والد جابر بن عبد الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ابنه جابرا أن الله جل وعلا كلمه كفاحا كفاحا بلا واسطة، وهذا أمر متعلق بالآخرة، وهو مختص أيضا بعبد الله بن حرام رضي الله عنه أرضانا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء عليهم السلام لا تكون لغيرهم. ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه، وقد يراه على صورته التي خلق عليها، وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه ما يوحيه ثم يصم عنه أن يقلع. والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم،
وهذه من جملة مراتب الوحي التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منها تعدد معه. رأى جبريل على حقيقته قيل مرتين وقيل ثلاثا، بعض المسائل ما سنطول فيها. رآه في هيئة بشرية، وأكثر ما كان يأتيه عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي، ودحية الكلبي هذا من أهل اليمن، وكان من أشد العرب جمالا، حتى أنك تجد في كتب التراجم والسير تواريخ يذكرون الخلاف بين أهل العلم في هذين الصحابيين، جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي من أهل اليمن ودحية الكلبي، وأيهما كان أجمل. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في جرير بن عبد الله: يدخل عليكم رجل من أهل اليمن كأن عليه مسحة ملك. فكان أكثر ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة دحية الكلبي، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما سأله عن أركان الإيمان والإسلام، وأحيانا يلتصق به ثم يقسم عنه، وقد وعى النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يوحيه إليه. واعتنى ابن القيم في غير ما كتاب من كتبه بمراتب الوحي وذكرها مفصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، فتكون للصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن
لاحظ هنا ابن الخيم طبعا رحمه الله رتب هذه المراتب على حسب أفضليتها، يعني على حسب درجاتها وعلو منزلتها. فأول مرتبة بعد مرتبة النبوة هي مرتبة المحدثين، يعني المحدث الذي يحدث، ونص النبي عليه الصلاة والسلام فيها على عمر رضي الله عنه. سيرد عليك إشكال سيذكر فيه الحافظ ابن القيم كلام شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في غاية من التحقيق. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الأمم حتى تعرف الإشكال وتفهم الجواب، جواب شيخ الإسلام تيمية؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيحين والأحاديث التي تقدمت كلها في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، وأطلق معناه أنهم موجودين، معناه أنهم موجودون بكثرة، ظاهر اللفظ هذا، هذا الذي يفهمه العربي. ثم قال في هذه الأمة فإن يكن، هذا يدل عليه على الكلة وعلى أنه قد يوجد وقد لا يوجد. وضح لك الإشكال. الذي يزيد الإشكال أن هذه الأمة أفضل الأمم، هذه الأمة أفضل الأمم، فكيف تتقدم عليها هذه الأمم قبلها بهذا اللفظ؟ لاحظ إلى كلام شيخ الإسلام تيمية الذي سينقله ابن القيم رحمه الله، ما أحسنه وما أجمله وما أحلاه وما أبهاه. وهنا يأتيك حقيقة التحقيق، لاحظ، نعم، ومعرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وسمعت شيخ الدين وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا.
لاحظ، جزم الذي ذكرته لك، جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا. نعم.
وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية.
علق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، وهذا فرق في الخطاب. نعم.
مع أنها أفضل الأمم،
وهذا هو الذي يوغل في الإشكال، يضاعف الإشكال ويوغل فيه هذه الأفضلية. وإذا كانت أفضلية معناها القياس العقلي أن يكون المحدثون في هذه الأمة أكثر من الأمم السابقة لأنها فضيلة ومنقبة، أليس كذلك؟ قلوا بلى ولا تقولوا نعم.
مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبوة نبيها ورسالته.
هذا هو، هذا هو التحقيق. تعرفوا قدر نبيكم يقول لك، وأن هذه الأمة ليست محتاجة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وسنته وما بينه وأوضحه وأزال إشكالات كثيرة عن كل هذه الشريعة في ظاهرها وباطنها، لسنا محتاجين إلى أحد. ولأن هذا أيضا قد يفتح بابا من الضلالة، فيكثر الكذبة، فيقول أنا محدث، وما أكثرهم مع أن هذا، مع أن السنة تقطع جابرهم، ما أكثرهم مع أن السنة تقطع جابرهم. شيخ الإسلام يقول لك الأمة مستغنية مستكفية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال وحيه وكمال شرعه وكمال ما بينه من الهدايات عليه الصلاة والسلام، أما تلك الأمم فإنها تحتاج إلى أبذار هؤلاء لأجل بقاء ما كان عليه أنبياؤهم ورسلهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبوة نبيها ورسالته، فلم يحرج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا إلى منام، فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها.
كمالها واستغنائها بماذا؟ بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به،
كما يحدث به، وهذا جنس ونوع من الكرامات. فيكون هناك تطابق بين الظاهر والباطن، والباطن المقصود به التحديث الذي وقع في قلب هذا الإنسان يوافق واقعا مطابقا في الخارج، مثل ما كان حال عمر رضي الله عنه وأرضاه في قصة يسارية الجبل وفي تجهيزه للجيش وهو في الصلاة، وفيما مر معنا أيضا في درس العمدة البارحة. ها؟ في ماذا؟ حديث
ها؟
أحسنت، هذا هو أحسنت يا أبو عمرو، ميقات العراق ذات عرق، لأنه على قول من يقول إن عمر هو الذي وقته، ها لا إشكال، وعلى قول من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وقته، ما إشكال، لا لا إشكال. لماذا؟ لأن عمر ما كان يدري أصلا. فإن قلنا إنه وافق السنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وقته وعمر وقته، هذا أيضا حصلت به الموافقة، وهذا من التحديث والإلهام. إلا إنه على قول من يقول وهم الجمهور إنه عليه الصلاة والسلام هو وقت ذات عرق، ها يكون هذا أعرف وأوثق في مسألة التحديث، وكونه وافق النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغنى به عما منه.
نعم، على هذا شيخ الإسلام يقدم مرتبة الصديقية، وهذا هو الصحيح، لأن مرتبة الصديقية فوق كل المراتب ودون مرتبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأعلى مرتبة الصديقية صديقية الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا يسمى بالصديق الأكبر. ومن صديق الأنصار؟ فعن بعض أهل العلم يفسر قال صديق الأمة، بعض يقول صديق الأمة ثم صديق المهاجرين، ثم يذكر بعض العلماء صديق الأنصار. من؟ سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه. تجد هذا في كتب أهل العلم يقولون هو صديق الأنصار، لأن سعد بن معاذ عند كثيرين من أهل العلم هو أفضل الأنصار، كما أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل المهاجرين، ثم تأتي الأفضلية العامة فهو أفضل الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله وإلا رده.
نعم. هذا هو الواجب في كل ما يعرض للإنسان، وهو النظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء في الكتاب والسنة، لا يفرح بعلمه ولا بذكائه ولا بذكائه ولا بأي شيء، ينظر فيما في الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب.
قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أنا منهم. كيف أن حدثني قلبي عن ربي؟ أي قلب هذا الذي امتلكته فاق قلوب الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء من صوفية من الزنادقة والملحدين، نسأل الله العافية والسلام. ومع هذا تجد الهمج الرعاء أتباع كل ناعس يتبعونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر.
هذا هو، هذا القاطع لكل فتنة، فهم هذا الموضع قاطع لكل فتنة وبدعة. يأتيك إنسان فيقول: أنا حصل لي كذا في أمور الدين والشرع، وأنا أقول كذا في أمور الدين والشرع، ثم تنظر إلى أمة الإسلام منذ قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق نبوة، وقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر رسالة، ما حصل هذا. وحصل مع هذا المشرق أو المغرب أو هذا الجاهل أو الجويهد أو هذا الذي عاش وربى مع الجن والشياطين، قل له كيف يعني حصل معك ما لم يحصل مع أمة الإسلام في أفضل قرونها وأفضل عهودها وعصورها؟ فانقطع الفتنة. وهذا الأصل يرد به كثير من أهل العلم كثيرا من البدع. من أحسن هذا كلام العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في مسألة التبرك. تجد في كثير من كلام أهل العلم أنهم يقيسون الصالحين والعلماء على النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هذا في شروح مسلم وفي شروح البخاري وفي كثير من شروح الكتب من علماء، ويقولون إنه يجوز التبرك بآثار الصالحين والعلماء والفضلاء. لماذا؟ قياسا على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال علماء ورثة الأنبياء. وعلى هذا القول معنى أن العموم هذا أنهم يرثونهم حتى في النبوة. ولهذا المقياس الصحيح أن ينظر إلى هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. لذا قال الشاطبي: هل فعل هذا التبرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي أو مع أفاضل الصحابة؟ موجود. فالترك دليل على عدم الوجود. فالترك دليل على عدم الوجود وعلى عدم المشروعية. هذا من أحسن وجوه الاستدلال. والآن مع هذا تجد كثيرين من الأشاعرة والصوفية ويحاولون أن يلبسوا على تضييع وتمييع هذا الأصل، وهو أنه ليس كل ترك يستلزم عدم الوجود في أصل الشرع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر،
يعني حدثني قلبي عن ربي.
وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتبه كاتبه يوما هذا ما أرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل كتب كاتبه يوما هذا ما أرى الله تعالى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان.
ما قال حدثني قلبي عطف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي الشطاح والتماعي مجاهر
زمان ابن القيم كان شطاحا، شطاحا فشطاح، أما في زماننا فهو شطاح مطاح. تعرفون المطح كلمة عربية فصيحة، هي المطح على رب. ما هو يصح نفسه ويروح يمشي على الهواء مباشرة كما يقولون، لا، ينطح مع الجماعة. وهؤلاء يسيرون ناطحا ومنطوح، نسأل الله العافية والسلام. أبواب الضلال كثيرة، الله يعافينا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي السطاح والسماعي مجاهر بالقحة والفرية، يقول حدثني قلبي عن ربي، فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعطي كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالف شيئا واحدا.
مع هذا نقول: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العسر؟ لكن ابن القيم أراد يقول: انظر إلى الأمور لحقيقتها، ما نلبس عليك. يأتيك في هذا الزمان أو في حتى قبل قرون من المفتونين والضلال والمعالجين، ربما يكون من أهل الحلول والاتحاد، وربما يكون إباحيا، وما أكثر ما يذكر في تراجم هؤلاء في كتاب طبقات الأولياء للشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهاني والمشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل باع علوي وطبقات الخواص للزبيدي، من أمثال هؤلاء. تنظر إلى، كان سؤالا بعد الدرس الجاي.
بين
ما أرى الله لا أمحه نعم ما قرأه هو لا هي في السنة الكبرى للبيهقي السنة الكبرى للبيهقي تمام الرواية هكذا خرجها عندك الأثر أنا أحفظه أنه في السنة الكبرى للبيهقي ها لا تأكد لا تأكد في أصلا عندكم عندكم وين اللازم
ممكن قطعة منه من الشيطان هذا قول محدث الكافر
أحسن الله إليكم قال رحمه الله أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل المرتبة الخامسة مرتبة الإسهام قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم بالعلم والحكمة وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد
سئل سليمان وداود عليه الصلاة والسلام في ما ذكره الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكلنا بحكمهم شاهدين قال الله ففهمها سليمان طبعا قصة طويلة لكن المقصود أن الله عز وجل قال فيهما معا وكلا آتينا حكما وعلما لكن التفهيم وهو القدر الزائد على العلم والحكم كان من نصيب سليمان ولهذا قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وإنما ذكر داود وسليمان من أجل الاستدلال على أصل المسألة لأن العلم والحكمة والتفهيم أيضا داخلة في المرتبة الأولى والثانية والثالثة وهي من خصائص الأنبياء لكن في هذا القدر وهو التفهيم ليس هناك اختصاص التفهيم ليس هناك اختصاص هذا الفرق بين الخامسة وبين الأولى والثانية والثالثة لأن الأولى والثانية والثالثة من خصائص الأنبياء لا يمكن أن يقع فيها شركة مع غيرهم لكن التفهيم الفهم هذا يشركهم فيه غيرهم على حسب ما يتأتى للإنسان لهذا أثر عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا أشكلت وأعضلت عليه المسألة يقول يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة فكان فيها العقل وهو الدياك وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
هذا الحديث الصحيح يعني هو حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه لما سأل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا وذكر هذا الحديث إنما الميزة في الفهم فالذي عندنا هو الذي عندكم الكتاب والسنة بين أيدينا وبين أيديكم لكن لا يقول قائل أننا نعني هذا المعنى الذي لفظناه لماذا؟ لأنه لا يشك إنسان أن فهمهم أولى من فهمنا وأحق من فهمنا لنا ولهم وعلمهم أولى من علمنا وأحق كما يقول الشافعي في الرسالة لكنها البغدادية فلا تنظر في الرسالة الموجودة الآن وإنما هذا في الرسالة البغدادية الأولى وليست موجودة في المطبوع فيما أذكر في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى مضمر كلام الشافعي رحمه الله أن علومهم وفهومهم أولى من علومنا وفهومنا لأنفسنا فما فهموه من الدين والشرع هو الذي يجب المصير إليه وهذا الفهم بوب عليه البخاري كما مر معنا في قراءة والتعليق على صحيحه في كتاب العلم باب الفهم في العلم ولكن الفهم لا بد وأن يكون صحيحا موافقا لمراد المتكلم به. ولهذا قال الألبيري رحمه الله تعالى: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما فهمت. الناس يجيك بطوام وبدع وخرافات وزعبلات، وهذا شأن المبتدعة والقدرية والمعتزلة والجهمية والخوارج، ويظن أنه قد فهم فهما لم يفهمه أحد من العالمين. تقول الحمد لله شهدت على نفسك، ما دام ما فهم من العالمين فهذا يدل على أنك لم تفهم، ما فاهم الحمد لله. الفهم هو الذي ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: والفهم الفهم فيما أدلي إليه، فالفهم نعمة من الله تعالى على عبده.
في ما يسمى برسالة قضاء عمر رضي الله عنه التي أرسلها لأبي موسى الأشعري، وقد شرحها الحافظ ابن القيم المصنف شرحا نفيسا في كتابه إعلام الموقعين، وهي عند البيهقي في السنن الكبرى، ولها شرح كما قلت لك نفيس في كتاب إعلام الموقعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالفهم نعمة من الله تعالى على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه.
أصل المعنى والحفظ موجود، وإدارة النظر أيضا في الفكر موجودة، لكن يفهم هذا ما لا يفهمه الآخر، هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، ومرتبة عظيمة من مراتب الهداية أن تهدى إلى هذه المعاني وإلى مرادات الله ومرادات رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الوراثة النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد. نعم. فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عمر ولمن حضر من أهل بدر وغيرهم في عن سورة إذا. نعم. ولمن حضر من أهل بدر وغيرهم عن وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها.
وكان هذا بسبب أن ابن عباس عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام هو لم يناهز الاحتلال، وكان في مجلس عمر البدريين، إذا قلنا البدريين طبعا أعلى المرتبة، فمن دونهم من باب أولى في الوجود، فكان بعض البدريين يجد في نفسه أن يدخل ابن عباس ولا يدخل غيره من أبنائهم، وربما يكونون أكبر سنا. عمر أراد أن يبين لهم منزلة ابن عباس وفهمه ومكانته، فسأل عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، ماذا قال الجالس؟ قالوا: إن الله أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أنه إذا فتح له مكة أن يستغفر فانسوا. واضح، هذا فهم. ابن عباس فهم شيئا أعلى من هذا، ما هو؟ قال: إنه إخبار الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بقرب أجله. قال: ما عرفت منها إلا ما عرفت. وعرفوا سبب تقدمه، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل وفقه في الدين كما مر معنا أيضا في البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عمر ولمن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، وإعلامه بحضور أجله، وموافقة عمر له على ذلك، وخفائه عن غيره.
وموافقته وخفاؤه. نعم.
أحسن الله إليكم. وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفاؤه عن غيرهما من الصحابة، وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، وأين نجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟
فهم الذي يفتح الله به على من يشاء من خلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها.
نعم إلى غيرها. ولذلك كلما تباعد الزمان كلما كثرت الحاجة، والعلم كان مغروزا في نفوسهم. الواحد منهم يعلم ما ندرسه الآن السنة والسنتين من علم أصول الفقه، وندرسه من السنة والسنتين والثلاث من علوم النحو والعربية، وما ندرسه العشر السنين من أصول الحديث وتفريجه والحكم عليه. فالعلوم قائمة مغروزة في نفوسهم، لا يحتاجون معها إلى محركات وأمور زائدة. ولهذا يقل الفهم بقلة العلم وقلة آلاته، ويحتاج من أراد أن يفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مراده بذل الجهد في هذه الأمور كلها، وهي الوسائل الموصلة إلى هذا الفهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين المرئيات. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال الله تعالى: إلا بعد وصوله إليها. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم، فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى. وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان.
نعم، هذا المرحلة يعني مرتبة البيان، أي البيان الذي وقع في الكتاب وفي السنة، وأنه بيّن الرب سبحانه وتعالى ما يحتاج الناس إلى بيانه. وهذا ليس معناه أنه لا يوجد في القرآن ما هو مجمل كما يقوله طائفة من الأصوليين، بل هناك المجمل في القرآن، لكنه مبين في مواضع أخرى، وقد يبقى على إجماله فيبقى في محل العمل به في الإجمال، ولا يجوز إسقاطه عن العمل. والمسألة هذه فيها المحكي فيها خمسة أقوال لهم من الأصوليين. وهذا البيان منهما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله وما كان في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا ما يسميه شيخ الإسلام وغيره من الأئمة بالحجة الرسالية، وهي المعنية أيضا بقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن دقيق الفهم ما يدل عليه قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فلعله يرد، لاحظ لهذه العبارة، يرد بعض ما أمر به فيقع به في قلبه زيغ فيهلك. الرد في مقابل الوصول، وصل إليه الشيء ولكنه رده. من أين يؤخذ هذا المعنى؟ من حرف المجاوزة، وهو عن، لأنه هو الذي ضمن معنى الوصول. لأن الله عز وجل أحد ماذا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، من معاني عن أو ما تضمنها ما يضمنه عن المجاوزة. فهذا الإنسان بلغه القول، سمع الخطاب، لكنه جاوزه إلى غيره. ولهذا قال الإمام أحمد: رد بعض ما أمر به. فعن مستعملة للمجاوزة، فهو جاوز الأمر بعد العلم به، وهنا تقع الفتنة. أما من لم تبلغه الحجة فلا شيء عليه. الرسالية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده، والقرآن يصرح بهذا في غير موضع.
ماذا يريد ابن القيم من هذا؟ يريد أن يقول لك إن الإضلال عدل والهداية فضل، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فالإضلال لا يكون إلا بعد رد الحجة وبعد بلوغ الحجة وردها. قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأنت إذا تأملت القرآن كله من أوله إلى آخره رأيته منضبطا غاية الانضباط على هذا الأصل عند أهل السنة، أن الهداية فضل والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، والإضلال عدل فلا يكون إلا بعد بلوغ الحجة ووصولها إلى صاحبها، فإن ردها عوقب بالرد أكثر وأكثر. هذا قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله يجعل للعبد من البصيرة والنور ما يدرك به نوع الحق أو أصله أو كل جنسه عبد بما جئت، فإن اتبعه وافقه زيد فيه، وإلا أغلق عليه ودخل في ظلمات لا يعلمها إلا الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن يصرح بهذا في غير موضع كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم.
بكفرهم الباء سببية، بسبب كفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، بسبب كفرهم. فكفر الطبع الذي سيذكره الشيخ رحمه الله وهذا المعنى الذي أراده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالأول كفر عناد، والثاني كفر طبع، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
القرآن كله دليل على هذه القاعدة التي ذكرناها لكم: فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فلا تشكل عليك هذه المسألة و ما يقوله المعتزلة والقدرية في هذا الباب وإدخال الشكوك. قال الله سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه بأن قلب أسئلتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه موضع عظيم.
قد تكلم عليه رحمه الله في كثير من كتبه، ومن أوسع ما تكلم به كتابه شفاء العليل، إلا أنه ذكر فوائد عزيزة في كتابه الفوائد تدل على هذا المعنى، وتكلم على ما يتعلق بمسألة عدم قبول المحل، يعني المحل غير قابل، هناك نفرة في القلب عن الحق فلا تصل إليه الهداية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
هديناهم هداية دلالة وإرشاد وبيان، فاستحبوا على الهداية العمى الذي هم فيه، فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله: هديناهم، يعني هداية دلالة وإرشاد، وضح لهم الطريق، بينه لهم، دعاهم صالح إلى كل صلاح فأبوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا هدى بعد البيان والدلالة، وهو شرط لا موجب له، فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء. نعم. وهو هدى التوفيق والإلهام.
نعم. ولو أقبلوا عليه لفتح الله لهم أوسع أبوابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية.
يعني الآيات الكونية والآيات الشرعية، وهذا النوعان من الآيات بهما يقع الدلالة. وأيهما أعظم في نفس المؤمن؟ الشرعية السمعية. ما الدليل على هذا؟ شرحناه مفصلا في بعض في أكثر من مجلس، ونبهنا على أهميته. ها؟ طبعا الدليل الشاهد العام بقلب كل مؤمن ما تطالب بهذا الدليل، لكن الشيء الذي يطيعه في نفس المؤمن من القرآن ها لا سنريهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل الآيات الكونية المشاهدة دليل على أن هذا القرآن، لأن الضمير على الصحيح في القرآن على القرآن، حتى يتبين لهم أنه الحق. قال الله عز وجل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني انظروا إلى هذا الكون وهذا هذا المؤمن الذي يؤمن بالغيب، أولم تكفي شهادة الله، الله يشهد لأن هذا حق وأن هذا صدق. ولهذا قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. كفى بالله يعني كفى شهادة الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا البيان
هذا أيضا تأمل في قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. انظروا قال الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا الكون هذا كل المشاهد ما يغني شيء عمن انصرف عن الإيمان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. كل آية لا يؤمنوا بها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا البيان نوعان، بيان بالآيات المسموعة المتلوة وبيان بالآيات المشهودة المرئية، وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحبهم على التفكر في هذه وهذه.
ولأن الفرع مقدم على الأصل. ما الذي دل على أن الآيات الكونية دليل على وجود الخالق؟ مع الفطرة التي مغروزة في نفس الإنسان الآيات الشرعية. الآيات الشرعية فالله نادى في الآيات الشرعية إلى الاستفادة من الآيات الكونية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم، وبعد ذلك يضل الله من يشاء. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالرسل تبين والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل المرتبة السابعة البيان الخاص، وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان مقارنة العناية والتوفيق والاستباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول شرط وهذا موجب.
هذا موجب لذلك الشرط. نعم واضح يعني أخص من المرتبة التي قبله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقد قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب، فإن الكلام له لفظ ومعنى، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما.
تعلق بهما، فالذي حصل لهؤلاء ولكل معرض عن الدين سماع الأذن. أما سماع القلب وبلوغ الحجة فمثل قوله أيضا سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طبعا هذه الآية تشرف بوجهين، قيل في الأصنام يعني كأن صاحب الصنم ينظر إليك ولا يبصر، وقيل إن المراد هؤلاء من هؤلاء المشركين تراهم ينظرون إليك وإلى آياتك وإلى بيناتك، لكن مع هذا مع أنهم يرون لكن لا يبصرون، لأن البصر غير النظر كما أن البصر غير البصيرة غير البصر أيضا، فالبصيرة نور العلم ونور القلب، فكل مسموع له تعلقان، تعلق وصول إلى الآذان وتعلق وصول إلى القلوب، وهؤلاء سمعوا سمع الآذان ولم يسمعوا سمع القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب.
تأمل في هذه المعاني التي يذكرها الشيخ رحمه الله من أجل أن تسألها الله جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم. وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب، فإن الله سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود المراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم.
وهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، تبا لرجل يعني كفار قريش أعلم منهم بلا إله إلا الله، هذا من هذا يسمع الكلام ويسمع القرآن في كل ركعة يقرأ أو يسمع في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا سلم من الصلاة ذهب وتمسح بالقبر وسأله حوائجه وطلب منه كشف الضر وكشف البأساء وجلب المنافع والولد وما أشبه ذلك. سمع القرآن ربما جرى فيه مجرى السهم، ربما حفظه بحروفه وأقامه بحروفه وقراءاته وأوجهها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. تنبه لهذه المراتب فإنها مراتب عظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها، وأما مقصود السماع وثمارته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وأما مقصود السماع وثمرته
وثمرته لأنه معطوف على مقصودنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه.
نسأل الله العافية. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم.
ماذا قال آنفا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعم فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه، ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر، وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته، ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتب على هذا السماع سماع القبول، فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة.
والقبول من أعظم محن الخلق، تأمل في الخلق كلهم في من تخالطهم وتعايشهم، لا أشد من محنة القبول على الإنسان، وما كفر من كفر مع معرفته وعلمه بالحق وحفظه لنصوصه إلا لعدم القبول والاستسلام. محنة القبول هذه محنة عظيمة وفتنة شديدة على الإنسان، من أصعب ما يواجه الإنسان قبوله للحق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. قال تعالى:
مرتبة الإلهام سنكتفي بطول فيها، هي أطول هذه المراتب، سنكتفي بقراءتها لو تسردها لأنه تكلم فيها على مسائل كثيرة، وكان في عزمي أننا فقط نقرأ أولها، ثم هو رحمه الله في هذا الكتاب جر ذيل المنزلة التي هي منزلة الإلهام عند أبي إسماعيل الأنصاري، تمام، إلى هنا. ولما جاء إلى منزلة الإلهام قال: وقد تكلمت عليها في أول الكتاب عند مرتبة الهداية، وذكر ثلاثة أسطر فقط، فهي طويلة، لكن ستقرأ علينا أولها ثم تنتقل إلى العاشرة بعد ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن عبيد الخزاعي لما أسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقد جعل صاحب المنازل،
لو قطعت قل اللهم،
أحسن الله إليكم، قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقد جعل صاحب المنازل،
الحديث حسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف، وهو الحديث المشهور: كم لك من آلهة؟ قال: سبع. واحدة. قال: ست في الأرض واحدة في السماء. تعال الذي في الأرض واعتمد على الذي في السماء. الحديث فيه ضعف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد جعل صاحب المنازل الإلهام هو مقام المحدثين. قال: وهو فوق مقام الفراسة، لأن الفراسة ربما وقعت نادرة، أو استصعبت على صاحبها وقتا، أو استعصت عليه، والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. قلت: التحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. وأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر، يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء، إما من المكلفين كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وإما من غير المكلفين كقوله تعالى.
هذا لا يدل على أنهم أنبياء كما يقوله أبو محمد بن حازم وآخرين، فإن النبوة لا تكون إلا في الرجال، فأم موسى لم تكن نبيا، إنما الوحي ها هنا هو الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها، ومثل هذا ما جاء فيه: وأوحينا وإذ أوحى ربك إلى النحل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإما من غير المكلفين كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا كله وحي إلهام. وأما
هناك كلام ابن القيم في شفاء العلي، يعني ما تكلم على النحل وعلى حياتهم ونقل ما ذكره غيره من المصنفين، ذكر دقائق عجيبة جدا في أعجب ما تكون في هداية النحل. ولهذا لم يقع من هداية هذه المخلوقات ما تراه وتجده في هداية النحل وإلهامه. أنصح بقراءة كلامه هذا في كتابه شفاء العليم لما تكلم على النحل وعلى حياته، وإن كان رحمه الله تعالى، ما أدري هل هذا من النسخ أو من الطبعات أو ما أشبه ذلك، عبر بالملك، والذي في المعروف أنها ملكة، ملكة النحل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم، والنادر لا حكم له، وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوعه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد، يعني في مقام القرب والحضور. والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص.
هذا هو، الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص، هذا الذي سيلخصه لك وسنكتفي به وننتقل إلى العاشرة بعد قراءته. نعم،
أحسن الله إليكم. والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص،
وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخر، وعام كل واحد منهما وعام كل واحد قد يقع كثيرا وخاصه قد يقع نادرا. ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل، وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب البتة.
هذا من عزيز الفوائد في الفروق، وابن القيم له عناية فائقة في هذا الباب. لاحظ إلى أين أرجع الإلهام وإلى أين أرجع الفراسة. نعم واضح. ها ذكر الدرجات بعدين انتقل إلى العاشر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤية الصادقة، وهي من أجزاء النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤية الصادقة جزء من 60 و40 جزءا من النبوة. وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد المذكور إن أول مبتدأ الوحي
كان إلى هذا. هذا ذكره كثير من الشراح. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا؟ لاحظ كيف سيقسم هذه الختمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد المذكور إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤية الصادقة.
نعم.
وذلك نصف سنة.
نصف سنة كان رؤية صادقة. طبعا هذا مأخوذ من كلام النووي وعياض وغيرهم من شراح مسلم، ذكروا هذا المعنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 سنة.
23 سنة. نعم.
من حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من 46 جزءا. وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية.
هذا حسن في قول من قاله، ومنهم كما قلت لك النووي وغيره في شرح مسلم، لكن ابن القيم لا يرضاه يستشكله. أين الاستشكال عند ابن القيم؟ وهذا حسن لولا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة إنها جزء من 70 جزءا.
نعم، لكن يحتاج إلى نظر في صحة أدلة صححها ابن القيم رحمه الله، لأن رواية الصحيحين جزء من 46 صحيحا.
46 جزءا.
أحسن الله إليكم. قالوا مرة وهذا الرواية الأولى
البخاري ومسلم وأحمد، لكن
لا الثانية.
الثانية سبعين مسلم وأحمد.
ها؟
رواه مسلم وأحمد.
مسلم يعني 70.
نعم. الإمام أحمد ومسلم روى الرواية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قيل في الجمع بينهما إن ذلك بحسب حال الرائي، فإن رؤيا الصديقين من 46، ورؤيا عموم المؤمنين الصادقين من 70، والله أعلم.
نعم، يعني يختلف العدد باختلاف الرائي، فأهل العلم وأهل الصلاح والصديقين رؤيتهم أقوى من رؤياهم أقوى من رؤيا غيرهم، والرؤيا مبشرات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرؤيا مبدأ الوحي، وصدقها بحسب صدق الرائي، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ.
أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها.
نعم، أي ناس انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أهل الدين وأهل الصلاح يرون من الرؤى ما يثبت فؤادهم، لأنه كلما بعد العهد عن النبوة كلما قل العلم، فاحتاجوا إلى بقاء شيء من أنواع وصنوف الوحي، فتبقى في الصالحين لكنها رؤيا مبشرات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها، فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. وقد نص أحمد على هذا المعنى، وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. والرؤيا كالكشف منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني.
الرؤيا مثل الكشف لأنه تكلم على منزلة الكشف فهي على ثلاث درجات كما جاء في الحديث وسيذكر لك هذا المعنى. والرؤيا
أحسن الله إليكم قال رحمه الله والرؤيا كالكشف منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تحجين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام.
يعني حدث نفسه في اليقظة أنه مع 60 سهم وعنده بقالات وعنده رأي يشوف في المنام يرى كل هذا رأي العين كرسي دوار وحشم وخدف غير هذه أشبه ما تكون بما يقول هذه أحلام اليقظة. فالإنسان يجلس يحدث نفسه ولو أنه يحدث نفسه بالعلم والفوائد والذكر لرأى في منامه هذا الذي يحدث به نفسه. فما يحدث به الإنسان نفسه يراه في منامه وهذا ليس مضطردا قد يوجد هذا وقد لا يوجد. نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي من الله خاصة ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا.
وما بعد قول الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين وقوله قد صدقت الرؤيا علما وعملا هذا مما يدل على أن التصديق لا يراد به إلا العمل مع العلم. نعم
صلى الله إليكم قال رحمه الله وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح.
هيا نر إلى هذه القاعدة وضع عليها خطا. والرؤى والرقى من أكثر الفتن التي ظل بسببها خلق لا يشفيهم إلا الله في هذه الأعصار. باب الرؤى وباب الرقى هذا من أوسع أبواب الضلال في هذه الأعصار حتى صارت تجارة وتذاع في القنوات وهجالت في الغرفة وهذا في القناة يعني في القناة المباشرة كما أخبرنا في القناة المباشرة يرقيه رقيه عبر البث المباشر يعني. وهذا يعني كم من القنوات والمفسر للرؤى والمعبر للرؤى ومعبرين ومعبرات ومفسرين ومفسرات أي فتنة فوق هذه الفتنة التي تراها في هذا العصر. نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. فإن قيل فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت قلنا متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرأي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة ويذكر الله حتى تغلبه عيناه فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة.
الله أكبر. نعم هذا أثر السنة. السنة على المسلم أثرها عظيم مستيقظا ونائما. إذا نمت على السنة يحفظك الله على السنة حتى في نومك في الرؤيا. ومن نام على البدعة وعلى غير السنة نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين وعكسه رؤيا العتمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله فيضربها لكل أحد بحسبه. وقال مالك الرؤيا من الوحي وحي وزجر عن تفسيرها بلا علم وقال أتتلاعب بوحي الله تعالى ولذكر الرؤية.
لاحظ إلى دقة فتح الإمام، هذا من الفهم الدقيق. والإمام مالك مشهور عنه أنه يقول الرؤيا التعبير فتوى، لأن الله قال في قصة يوسف السوني شو رؤياك. ومما يدل على دقة فهم مالك لهذه المسألة أن الرؤية الصحيحة وحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جزء من 46 جزء من النبوة، فأنت تفسر نوعا من الوحي. ولهذا الذين يتجاسرون على تفسير الرؤى ويدخلون فيها في كل باب، وربما يكون من أجهل الناس، أو ربما يكون مثقف، أو ربما فسر رؤيا أو اثنتين وجاءوا له الناس وقالوا ترى وحصلت مثل ما قلت، كيف صدق نفسك؟ يلا بعدنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها.
نعم، وأخذت فيها في هذه الأعصار رسائل جامعية طويلة، أراد الحمد لله الوقوف عليها في كلام أهل العلم. وعقد الإمام البخاري في صحيحه كتابا مستقلا لها سماه كتاب التعبير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها يخرجنا ذكرها عن المقصود والله أعلم.
نعم، يخرجنا ذكرها عن المقصود، وما ذكره فيه بركة. والنبي عليه الصلاة والسلام عني بالرؤى، وكان يسمع يسأل أصحابه إذا أصبحوا: والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا وأن يمن علينا بكل مرتبة ليست خاصة بالأنبياء في الهداية، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم، بارك الله فيكم وإياكم.